كباره بحسن الفهم رب التلاميذ هو الربان ذو الفقه والحكمة والبيان.
السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فمرحبا بكم في المدرسة الربانية، وهذا برنامج الفقه الميسر. كما قلنا ونكرر، نريد به الفقه في جميع أبواب الدين، في الأخلاق وفي المعاملات وفي غيرها. أرحب بشيخنا فضيلة الشيخ محمد بن سليمان، ضيفنا شبه الدائم أو الدائم في هذه الحلقات، جزاه الله خيرا. أهلا ومرحبا بك فضيلة الشيخ.
جزاك الله خير.
كلامنا اليوم عن شيء يخص كل مكلف من المسلمين، وخصوصا في هذه الأشهر الفاضلة، أشهر رجب وشعبان وخصوصا رمضان، ألا وهو الكلام عن العمرة، عن فضلها وعن أحكامها وعن مسائلها التي تدور على ألسنة كثير من الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر لابد أن نذكر شيئا مما ذكره عن فضل العمرة. قال صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة. تابعوا يعني تعتمر ثم تعتمر، تحج ثم تحج. لا يقول لك أحد اعتمرت لا تعتمر مرة أخرى. تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر كما تنفي النار خبث الحديد. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن العمرة إلى العمرة مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. أسأل شيخنا بادئا عن فضل هذه العبادة التي جاءت في كلام النبي صلى الله عليه وسلم. تفضل سيدي.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بداية، يعني أنت نوهت إلى مسألة الأشهر المباركة.
نعم.
الأشهر الفاضلة. والحقيقة أن العام عند العباد يكون على قسمين: فصل نشاط يبتدئ من أول رجب ومرورا بشعبان ثم رمضان ثم شوال ثم ذي القعدة ثم الحجة ثم المحرم. هذه أشهر فيها يكون فيها النشاط زائد عند العباد.
نعم.
لكثرة منن الله عز وجل على عباده في هذه الأيام.
نعم.
شهر رجب من أشهر الحرم، وشعبان الذي يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان.
نعم.
ورمضان شهر العطايا والمنن من الله عز وجل.
نعم.
ومع بقية الأشهر أشهر الحج.
نعم.
ويأتي شهر المحرم الذي هو فيه من هو أشهر من الأشهر الحرم، والذي يفضل فيه الصيام على ما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى.
نعم، بإذن الله.
فهذا هذه الأيام أيام مباركة، أيام من أيام رجب حتى شهر الله المحرم. ولذا يعني يحسن فيها كثرة الأعمال الصالحة.
نعم.
من ذلك ما ذكرت لنا من حديث ابن عباس رضي الله تعالى، حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب.
نعم.
كما ينفي الكير خبث الحديد.
نعم.
والذهب والفضة.
نعم.
النبي عليه الصلاة والسلام
صلى الله عليه وسلم
يقول: تابعوا.
نعم.
أمر بالمتابعة بين الحج والعمرة. ثم علل صلى الله عليه وسلم على خلاف ما في الأنفس. النفس تتوق إلى جمع المال.
نعم.
وأنت تخرج العمرة أو الحج تنفق من الأموال ما تنفق.
نعم.
والنبي عليه الصلاة والسلام ينفي هذا الأمر الذي في النفس. يقول: فإنهما ينفيان الفقر والذنوب.
نعم. إن شاء الله.
وانتبه أن النبي عليه الصلاة والسلام لعلمه بحاجة الناس وتعلقهم للمادة والفلوس قال: ينفيان الفقر أولا.
نعم.
قبل أنهما ينفيان أو يذهبان على العبد ذنوبه.
كثير من الناس يتحجج بترك الحج والعمرة أنه لا يستطيع أن يترك مصالحه الدنيوية. أسيب تجارة المين، طيب الفلوس لعلنا نجهز بها أبناءنا، كل هذه العوائق التي يضعها الشيطان في طريقك.
الشيطان يعدكم الفقر.
نعم جزاك الله خيرا.
الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول فإنهما ينفيان أي يبعدان العبد. يبعدان عن العبد الفقر قبل الذنوب.
صحيح.
فالرزق يزيد بكثرة الاعتمار وكثرة الحج. وفي حديث ابن عباس حديث ابن هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما. العمرة دليل على المتابعة. العمرة إلى العمرة كأن العمرتان بينهما مسافة ثم اتصلتا. العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وأيضا مما أخرج في الصحيح حديث ابن عباس رضي الله عنه لما رجع النبي عليه الصلاة والسلام من حجته قال لأم سنان الأنصارية ما منعك من الحج، يعني لما لم تخرجي من الحج معنا؟ قالت أبو فلان يعني زوجها كان له ناضحان حج على أحدهما والآخر يسقي أرضا لنا. فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام فإن عمرة في رمضان تعدل حجة معي.
صلى الله عليه وسلم.
حديث ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لأم سنان الأنصارية فإن عمرة في رمضان تعدل، وفي رواية تقضي، حجة معي. عمرة في رمضان تعادل حجة مع النبي عليه الصلاة والسلام.
صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم.
وكيف أن عمرة في رمضان تعدل حجة الوداع مع النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا فيه من الفضل ما فيه.
نعم. هل جاء لما سألت المرأة النبي صلى الله عليه وسلم عن الجهاد؟
نعم.
فهل الحديث مذكور فيه الحج والعمرة أم العمرة أو الحج فقط؟
الحج والعمرة. النبي عليه الصلاة والسلام قال في بعض الروايات اقتصرت على الحج فقط، وبعضها ذكرت الحج والعمرة. أنها جهاد الضعيف. جهاد المرأة والضعيف والمريض الحج.
لما جاءت المرأة تخاطب النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أريد منكم أن تنظروا إلى همم نساء الصحابة، تخاطب النبي صلى الله عليه وسلم ليس في مال ولا في جاه، بل تخاطبه على أن الرجال يجاهدون والنساء ليسوا من أهل الجهاد، فقال عليهن جهاد لا قتال فيه الحج، وفي بعض الروايات الحج والعمرة. وهذا يجعلنا ننتقل للمسألة الأخرى عن حكم العمرة. الله عز وجل يقول وأتم الحج والعمرة لله. وكلمة أتم أمر، والأمر عند جمهور الأصوليين الأصل فيه الوجوب، فما هو الحكم أو حكم العمرة عند أئمتنا وعلمائنا؟ تفضل سيدنا.
أما بالنسبة لحكم العمرة فالعمرة اختلف فيها العلماء على قولين. قول جماهير أهل العلم أن العمرة مندوبة، سنة من السنن، من أتى بها فإنه مأجور بها، ومن تركها فإنه لا شيء عليه. واستدلوا بالأحاديث المتواترة والآيات وحديث ابن عمر رضي الله عنه بني الإسلام على خمس. ولم يذكر النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الواجب،
إنما ذكر الحج.
ذكر الحج ولم يذكر العمرة. واستدل الإمام البخاري رحمه الله تعالى وترجم في كتابه الصحيح باب وجوب العمرة وقول الله تعالى باب وجوب العمرة وقول الله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله.
استدل
باقتران العمرة مع الحج في الأمر على وجوبها. على وجوب العمرة. فالعلماء على قولين، قول بأنها من الواجبات وقول على أنها من المستحبات.
وحتى الذين قالوا بالواجب يقصدون مرة أم تكرار العمرة؟
لا، يقصدون بها مرة. يقصد بها مرة واحدة كالحج. فإن الحج الذي هو الركن الأعظم والذي هو مجمع على ركنيته وعلى وجوبها على كل مسلم مع الاستطاعة، فإنهم قالوا لا يجب إلا مرة واحدة، فكيف بالعمرة وهي فيها الخلاف؟
إذن فقولان للعلماء، جمهور أهل العلم يرون أن العمرة على الاستحباب، وقول عند بعض أهل العلم أن العمرة واجبة كالحج، ولذلك لهؤلاء أدلة ولهؤلاء أدلة كما ذكر فضيلة الشيخ. أنا سأقسم الحلقات أو الأمر إلى أقسام ثلاثة: أمور تتعلق بقبل العمرة، وأمور في العمرة من أول الإحرام إلى التحليل أو إلى التحلل، وأمور بعد العمرة. فنبدأ اليوم بإذن الله عز وجل في الأمور التي تنتشر بين الناس وهي قبل أن يعتمر العبد. فمنها سيدنا الاعتمار بمال فيه شبهة أو حرام. بعض الناس يقول هذا المال مال محرم وهو يعرف ذلك، أو مال فيه شبهة أعتمر أو أحج به. يعني أنا سمعت بعض الناس يقول أنا بأخذ الأموال الربوية بأحج بها أو أعتمر، أو من اعتمر من مال فيه رشوة. فما حكم عمرة هذا العبد؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. تفضل.
أما من حيث المال فإن المال حرام صاحبه مأزور به، يعني عليه من الوزر، سواء كان هذا المال مسروقا مغصوبا رشوة ربا غيرها مما حرم الله عز وجل من المعاملات المخالفة للشريعة، وقد اكتسبها من طريق لا يحل، فإنه في هذه الحالة مأزور بهذا المال. وأما إن خرج بهذا المال العمرة فهنا يأتي كلام العلماء، هل هذه العمرة صحيحة أو لا؟ من العلماء من قال لا، هذه العمرة غير صحيحة. لما؟ لأنه قد خرج بمال حرام. وفي بعض الأثار والحديث حوله مقال أنه إذا خرج بالمال الحرام ووضع رجله في الغرز فقال لبيك اللهم لبيك، قال لا لبيك ولا سعديك، مالك حرام وزادك حرام وراحلتك حرام وحجك مأزور أو مردود غير مقبول. أو كما قال
ده، هذا القول الأول.
هذا القول. القول الآخر أن هناك انفكاك جهة، هناك الجهة منفكة بين كسب المال وبين أداء العمرة. فالعمرة هو خرج بمال حرام، هذه جهة، جهة المال، والجهة الأخرى جهة الاعتمار. فإن خرجت منه العمرة تامت الشروط كاملة الأركان منتفية الموانع صحيحة شرعا
وعليه وزر المال،
فهي صحيحة شرعا وعليه وزر المال.
نعم، جزاك الله خيرا. لكن لا بد لكل مسلم أن يتحرى الطيب، فكما قلت قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وقد أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. وذكر الرجل، ولعل هذه الصفة لا تتحقق في الغالب إلا في الحاج أو في المعتمر، ذكر الرجل أشعث أغبر، أشعث غير مهندم، والله في الحج أحيانا لا تطيق نفسك وأنت راجع من عرفة مع الحر مع التراب، أشعث لكن في عبادة يحبها الله، أشعث أغبر يطيل السفر. بعض الناس يأتي من أقصى المغرب ليعتمر ويحج في المشرق، يطيل السفر، يمد يديه إلى السماء يقول يا رب يا رب، كما في صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام أن يستجاب له. وكما ذكر شيخنا وهذا الحديث، وإن كان كما تفضل الشيخ أن في إسناده ما قال لا لبيك ولا سعديك، مالك حرام وعملك غير مقبول. جزاك الله خيرا سيدنا. من الأمور التي أيضا لا بد أن يتحرى فيها المرء قبل العمرة خروج النساء. فالمرأة نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تسافر بغير محرم في عمرة أو في غير عمرة، في حج أو في غير حج. أنا أذكر النصوص وسأترك التفصيل لسيدنا. النصوص جاءت لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر بغير ذي محرم، ولم يفرق النبي صلى الله عليه وسلم بين العمرة بين الحج بين الصغيرة وبين الكبيرة، لأن بعض الناس يقول القوانين بتقول فوق 45 سنة. يعني نحن لسنا أهلا للنظر في القوانين، إحنا ليس هذا محل النظر، نحن نتكلم عن النصوص الشرعية. هل جاء نص شرعي يفرق بين المرأة، كل هذا سأطرحه على الشيخ، بين المرأة التي قبل سن 45 وبين المرأة التي بعد سن 45؟ سيدنا، هل هناك فرق في النصوص الكثيرة التي جاءت تنهى المرأة عن السفر بغير محرم في العمرة وفي الحج، وهل يختلف الأمر بالنسبة لسن المرأة أم لا؟ أفتونا مأجورين.
جزاك الله خير. بالنسبة للنصوص الشرعية التي أثر النبي عليه الصلاة والسلام ثابتة كلها فيما أعلم ليس فيها استثناء للمرأة، لا كبيرة ولا صغيرة، لا جميلة ولا شوهاء، لا دميمة ولا طويلة ولا قصيرة، ولا ذات زوج ولا غير ذلك. كل النصوص أتت مطلقة أنه لا يحل للمرأة أن تسافر بغير محرم، أنه لا يجوز للمرأة أن تسافر بغير محرم طالما أن هذا السفر يطلق عليه سفر، سواء كان هذا السفر لعبادة أو لغيرها، فإن المرأة يحرم عليها تحريما جازما أن تسافر بغير محرم. ويعني استئناسا وليس تأسيسا، فإن التأسيس عندنا يكون على كلام النبي عليه الصلاة والسلام
صلى الله عليه وسلم،
ولكن أحيانا يستأنس ببعض الوقائع لإثبات شيء أو لراحة الأنفس. طيب. من باب ذكر العلل والحكم. يعني جاءني أحد الناس يوما يريد أن يشتكي شركة من شركات السياحة. لما؟ قال ابنتي زوجها يعمل في الرياض وأرادت أن تسافر له من القاهرة، يعني حجز لها في شركة من شركات السياحة لتسافر، ومعها ولد عمره 2.5 سنة وبنت رضيعة. فوضع الأغراض معه من المتاع في السيارة، وركبت هذه المرأة في الحافلة مع الناس من القاهرة لتنزل في ميناء ينبع البري، ثم تنطلق من ينبع لتغير مسار السفر إلى الرياض، وزوجها ينتظرها هناك وأبوها يودعها من القاهرة. فما أن نزلت من الحافلة الأولى وإلا ووجدت أنه ليس لها اسم على الحافلة الثانية،
لا لا،
فتركت في متسع
لا حول ولا قوة
كبير وحدها ليلة إلى الصباح،
لا حول ولا قوة،
هي وولدها وبنتها ومعها متاعها تنتظر من اليوم التالي. الزوج لم يكن في وقتها التلفونات المحمولة وغيرها منتشرة، فما كان معها هذا الجهاز. الزوج ينتظرها هناك لا تأتي، وأبوها هنا، وصارت الاتصالات بين الزوج والأب
منقطع،
والأب عقده يطيش والزوج كذلك. أين يذهبون؟ ماذا يصنعون؟ ثم في اليوم التالي عصرا، بقت يوما كاملا، في اليوم التالي عصرا جاء يعني أحد المسؤولين وتقدموا لي وأركبها وذهبت
امرأة،
وجاء هذا الأب يقول لي: هل يجوز لي أن أشتكي شركة السياحة؟ قلت له: لا، اشتكي نفسك. أنت الذي يعني خالفت شرع الله عز وجل،
وكذلك زوجها أن يأذن لها أن تسافر بغير محرم، فهذا لا. لكن سيدنا، مسألة حج الفريضة، هل سهل فيها بعض أهل العلم أن تسافر المرأة مع الرفقة الآمنة؟
جزاك الله خير.
نعم.
يعني الاستثناء الذي هو عند بعض أهل العلم كالشافعية وغيرهم من أن المرأة يجوز لها أن تخرج في الرفقة الآمنة إذا كان هذا في حج الفريضة فقط،
نعم،
وأما في غيرها فلا. وقد منع أيضا من ذلك أقوام من أهل العلم،
نعم،
حتى ولو كانت في حج الفريضة، وجعلوا ذلك من الاستطاعة التي شرعها الله عز وجل للوجوب، فإن الحج لا يجب إلا مع استطاعة،
نعم،
ومن الاستطاعة بالنسبة للمرأة المحرم،
نعم،
إذا لم يوجد لها محرم فهي غير مستطيعة وإن كان معها المال والبدن،
نعم. إذن نقول لأخواتنا ولأمهاتنا: لا فرق بين صغيرة ولا كبيرة، لا فرق بين هذه عمرة واجبة أو عمرة مستحبة، كل هذا ينبغي للمرأة ألا تسافر وتتقي الله في نفسها. لا تسافر لطاعة تظن أنها في طاعة وهي تعصي الله عز وجل، نكمل بإذن الله الكلام عن هذه المسألة بعد الفاصل بإذن الله. أقول هذا القول وأستغفر الله العظيم لي ولكم ونعود بإذن الله عز وجل. السلام عليكم ورحمة الله. ذكرنا في النصف الأول من هذه الحلقة فضل العمرة، وأن حكم العمرة عند الجمهور هو الاستحباب، وأنه ينبغي للمسلم أن ينتقي أفضل باله أو أفضل ما عنده ليعتمر به. ثم كنا نتكلم مع شيخنا على مسألة أن المرأة لا يجوز لها أن تسافر بغير محرم، كبيرة قد تظنين أنك تتقربين إلى الله وأنت على معصية، خالفت أمرا صريحا للنبي صلى الله عليه وسلم، لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر بغير محرم. للأسف نحن نعترض ونخالف كلام رسولنا بحجج واهية، يقول لك المرأة تعرف تسوق وتعتمد على نفسها وكذا وكذا ودي بمئة راجل. يا أخي هذا كلام ليس عليه مستند لا من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله والأمثلة تشهد على أكثر من ذلك. سيدنا، إن قلنا أنه ينبغي للمرأة أن تسافر بمحرم، ما هو المحرم؟ يعني أحيانا تقول صبي صغير، هل المحرم هو من يستطيع أن يدافع عنها؟ هل هذه العلة؟ أم المحرم أي واحد من محارمها؟
المحارم التي ذكر الله عز وجل، المرأة تسافر مع المحرم أو الزوج. النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يحل للمرأة أن تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع زوج أو ذي محرم منها.
نعم.
فإما أن يكون زوجا،
نعم،
وإما أن يكون أحد محارمها، الأب أو الأخ أو العم أو الخال أو ابن الأخ أو ابن الأخت، المحارم التي، أو حتى لو كان محرما عليها من الرضاع، يعني ليس الأمر في النسب فقط بل النسب والرضاع.
نعم.
ويكون هذا من ممن بلغ مبلغ الرجال حتى يستطيع أن يقوم على هذه المرأة ويقوم على شؤونها.
نعم.
والسفر له أحوال، له ظروفه، ليس كالأحوال الحل. فالحل المرء في بيته أو في محلته يعرفه الناس ويعرفهم، وله بيت يسكن إليه، وله من يغيثه إذا كان في كرب وغيره. أما السفر فالغربة والحركة وظروفها يكون فيها العقل شذر مذر، والقلب في كل واد يهيم، يحتاج إلى من يسكن هذا الأمر.
نعم.
والمرأة ضعيفة.
نعم.
ليست حملا لهذا.
نعم.
ولذا شرع الله عز وجل هذا المحرم الذي يقوم على شأنها. وقد وجدنا في رحلات الحج والعمرة امرأة يصيبها الإغماء.
نعم.
من يحملها وليس معها محرم، يقوم الرجال من غير المحارم ليحملوها مجاملة، فيقعون فيما حرم الله عز وجل ويذهبون بها إلى أماكن قد تكون مسافة السفر، وهذا كله حرام حرام. والأصل أن المرأة لا تخرج من بيتها إلا مع زوج أو ذي محرم منها، طالما أن المسافة مسافة السفر.
الصبي الصغير يصلح أن يكون محرما؟
لا لا، الصبي الصغير لا يصلح أن يكون محرما.
نعم، جزاك الله خيرا.
نعم.
أيضا من المسائل التي تأتي في البال قبل أن أسافر، سأذهب هل أفعل عمرة واحدة أم يجوز لي أن أفعل أكثر من عمرة؟ هنطلق بعمرة، وأنا هناك هعمل عمرة لأمي، هعمل عمرة لأبي، هعمل عمرة لأحد من المتوفين، فهل السنة أن تسافر بعمرة واحدة ونيتك عمرة واحدة، أم يجوز لي أن أنوي من قبل أن أخرج أنني سأفعل أكثر من عمرة؟ مسألة تكرار العمرة سيدنا في السفرة الواحدة، أولا هل هناك فرق بين الحكم الفقهي والأفضل للعبد؟ فنريد هذا وذاك.
يعني الحكم الفقهي اختلف فيه العلماء على قولين، منهم من قال يجوز تكرار العمرة في السفرة الواحدة، واستدلوا بفعل النبي عليه الصلاة والسلام مع أمنا عائشة لما أصابها الحيض، فحجت مع النبي عليه الصلاة والسلام مفردة، ثم قالت يا رسول الله أرجع الناس بحج وعمرة وأرجع بحجة وحدي، فأمر عبد الرحمن أخوها أن يعمرها من التنعيم صلى الله عليه وسلم، واعتمرت. فمن أجاز ذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام فعل هذا مع أمنا عائشة رضي الله عنها. والقول الآخر أن هذا ليس هو الصواب، وإنما الصواب أن كل عمرة تحتاج إلى سفرة واحدة، كل عمرة تحتاج إلى سفرة وحدها. والنبي عليه الصلاة والسلام والصحابة فتحوا مكة وبقوا فيها أياما ولم يخرجوا للاعتمار، لا النبي عليه الصلاة والسلام
صلى الله عليه
ولا الصحابة، ولو كان خيرا لسبقونا إليه
صلى الله عليه وسلم.
وهم أحرص الناس على الطاعة وأحرص الناس على الاعتمار ويعلمون فضل هذا العمل المبارك العمرة، ومع ذلك لم يخرجوا عليه إليه رضوان الله تعالى عليهم، ولو كان خيرا لسبقونا إليه.
جزاك الله خيرا.
حتى اشترط بعض أهل العلم المسافة المدة، يعني منهم من قال ليس المقصود السفرة فقط، بل لابد أن يمر زمنا طويلا، بعض أهل العلم اشترطها بسنة، لا يسافر العمرة إلا كل سنة مرة، يعني يفرق بين العمرات. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يعتمر طيلة عمره إلا 4 عمرات فقط صلى الله تعالى صلى الله عليه وسلم.
الأمر الذي بعد ذلك وهو لب البداية، وهو أننا نرى كثيرا من الناس يحتفل بذهابه في العمرة وإيابه من العمرة والرايات وترسم البيوت خصوصا في الحج، ونحن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات، وقال الله جل وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وحقيقة كثير من الناس قد يدخله العجب وهو رايح للعمرة وجاي من العمرة والحج راح والحج. فأنا عايز أسأل شيخنا عن حاجة، كيف أحصل الإخلاص في هذه العبادة العظيمة؟ لأنه هو أول الأركان أن يكون العمل. قبل أن نبدأ ما الذي ينبغي لمن أراد العمرة، أنا أقول نريد أن نعلم فقط كيف أحصل عمرة مخلصا، وهذا لب هذا الأمر.
نعم تفضل. أما عن المسألة التي اعتاد الناس عليها من لبس البياض ورفع الرايات ورسم البيوت وإبلاغ الأهل والأحباب والأقارب أنني خارج وكذا، كل هذا الأمر الأصل فيه أنه لا ينهى عنه، ولكن إن كان هذا يشوب إخلاص العبد فيما يعمله فإنه ينبغي عليه أن يخفي أمره ويسافر إلى ربه سبحانه وتعالى. والأصل في العبد أنه يتقرب بعبادته لربه سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى ينظر إلى قلب العبد، والأعمال بنيت على النيات. إنما الأعمال بالنيات حصر وقصر. فمن كانت نيته قد شابها شيء فإنه في هذه الحالة ينبغي عليه أن يصحح نيته قبل أن يخرج، وأنه ما خرج إلا لله، والله عز وجل يقول وأتم الحج والعمرة
لله
لله لا لغير الله، لا ليقال حج ولا ليقال معتمر ولا ليهنأ بالأمر ولا لتكون وجاهة اجتماعية، وإنما ما خرج إلا لعلمه أن هذا من محاب الله عز وجل، وينبغي عليه أن يحوط هذه النية بسياج لئلا يدخل عليها الشيطان، لأن الشيطان يتربص بنا ويريد أن يفسد علينا عباداتنا. فينبغي على العبد أن يكون حريصا لهذه النية في أنه ما خرج إلا لله، ويستحضر كل الأجور التي ذكرت أمام عينه حتى يحصل عليها، ويحرس نفسه وقلبه من أن يدخل الشيطان إليه فيفسد عليه نياته.
نعم جزاك الله خيرا. وأنتم تعرفون الحديث المشهور في أول 3 تسعر بهم النار،
صلى الله السلام والعافية،
عملوا أعمالا صالحة لكنهم كانوا يبتغون بها صيتا بين الناس، يبتغون بها ذكرا بين الناس، يبتغون بها لقبا بين الناس. وسأذكر مثالا واحدا، رجلا قال صلى الله عليه وسلم ورجل قرأ القرآن وقرأه للناس وتعلم العلم وعلمه للناس وهذا أكبر من العمرة، ومع ذلك لما جيء به يوم القيامة فعرفه الله النعم، الله الذي أعطاك المال لتعتمر به، الله الذي أعطاك صحة لتعتمر بها، فكم من إنسان يريد فقط أن يرى الكعبة بعينه ولا يستطيع لأنه محمول لا يستطيع أن يحمله الناس. فاحمد الله على العافية، واحمد الله أن يسر لك الأسباب. فأول شكر هذه النعمة أن يكون العمل خالصا لوجهه سبحانه وتعالى، يعرفه الله النعم، ماذا فعلت فيها، ماذا فعلت عندما أعطيتك المال والصحة لتعتبر، قال يا رب قرأت فيك القرآن وقرأته للناس، تعلمت فيك العلم وعلمته للناس، يا رب أنا بعتمر كل سنة، ألا تخشى أن يقال لك بين يدي الله كذبت؟ أنت رحت العمرة عشان الناس تقول الحج فلان راح والحج فلان جه، آه والله ده الرجل ده كل سنة بيروح السعودية بيروح الكعبة، رحت عشان ترفع رايات وترسم على البيت، أما تخشى أن يقال لك كذبت؟ إنما اعتمرت ليقال معتمر، كما تقول أم المؤمنين رضي الله عنها، الركب كثير، اللي رايح الحج كتير، اللي راكب رايح كتير، والحاج قليل، اللي جاي بحجة قليل جدا. فأما تخشى أنك إن ابتغيت بهذا العمل غير وجه الله، ولهذا علامات، يعني تروح تذهب في العمرة وتعصي الله عز وجل، وكل ما تفعله من المعاصي في بلدك، عايز تقعد هناك على القهوة، وعايز تشرب دخان، وعايز تفعل، وعايز تتفرج على في العمرة، أسأل الله جل أن يصلحها نفوسنا. سيدنا، ما الذي ينبغي؟ عبد جاءته التأشيرة الحمد لله، ما الذي ينبغي أن يتحضر له والذي يبدأ الحلقة دي؟ هنختمها كده بمن أراد أن يعتمر، ونبدأ في الحلقة القادمة بمسألة بداية العمرة، ما الذي يفعله؟
أولا ما قدمنا من الإخلاص،
نعم،
هذه الأولى. الثانية التوبة النصوح، لأنه مقبل على ربه سبحانه وتعالى لينال شرف المكان إن كان في غير الأيام الفاضلة في رمضان وغيره، وإن كان في رمضان نال يعني شرف الزمان مع شرف المكان، والمكان والزمان لهما عامل في قبول الأعمال، لأن الله سبحانه وتعالى يقبل هناك ما لا يقبله في غيره، ويعفو هناك عما لا يعفو عن غيره، فما يتوب إلى الله عز وجل، وتوب إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. الثالثة التذلل والخضوع لله تعالى، وأن يحفظ لسانه، وأن يذهب إلى ربه سبحانه وتعالى مظهرا كمال الذلة لله عز وجل، وأنه ما أتى لربه إلا عبده. الأمر الذي بعده رابع تعليم المناسك، فإن كثير من الناس يخرج الحج والعمرة وهو لا يحسن المناسك،
صحيح،
فقد يذهب ولا يحسن كيف يحرم، ولا كيف يطوف، ولا كيف يسعى، ولا متى عرف، ولا كيف، ولا لا يعرف شروطها ولا آدابها ولا أحكامها، ولا يعرف ما الركن وما غدا، وإن أصابه شيء أو وقع في محظور أو مخالفة ما الذي يصنع، لا يعرف عن هذا شيء. بل أنك من هذا، أما بعضهم يقع في هذا التقصير ثم يعود بعد أن يحج فيسأل، تركت طواف الإفاضة ماذا أصنع؟ مسكين حجه قد فات بالكلية، ومع ذلك لا يدري ماذا يصنع. فإن بعضهم حتى يستثقل أن يذهب إلى مكاتب الإرشاد والدعوة وغيرها من التي هي منتشرة في المناسك ليسأل ماذا يصنع وما الخطوة التي بعد هذه. في هذه المسألة يعني ينبغي أن يتعلمها العبد من هنا قبل أن يخرج من بلده، أن يذهب إلى أحد طلاب العلم المشهود لهم في هذا الباب ليعلمه كيف يعتمر وكيف يحج.
جزاك الله خير.
الخامسة الوصية، الوصية يوصي لنفسه لأنه خرج لا يدري أيعود أم لا يعود، فيوصي إن كان له عند أحد شيء أو عليه شيء، أو يريد أن يوصي في ماله للفقراء، أو عنده مظلمة لفلان أو غيرها، ثم يتسامح سيما مع الأقارب والأهل والأرحام، يتسامح فيما بينهم، ويخرج بنفس زكية، لأنه يذهب إلى ربه سبحانه وتعالى.
جزاك الله خيرا. ودعاء السفر؟
طيب، دعاء السفر هذا الذي هو خلاص خرج من بيته وارتحل رحيلته في الطائرة أو في الباخرة أو في الحافلة، يبدأ بدعاء النبي عليه الصلاة والسلام،
صلى الله عليه وسلم،
يضع رجله فيكبر الله تعالى ويحمده،
نعم،
ثم يقول سبحان الذي سخرنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون، ثم يدعو بدعاء النبي عليه الصلاة والسلام، اللهم نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى، ومن العمل ما ترضى، اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده، اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، اللهم إنا نعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب. وإذا رجع قالهن وزاد عليهن آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون.
نعم جزاك الله خير.
كما يتعلم أيضا من أحكام السفر ذاتها من قصر الصلاة،
نعم،
ومتى تقصر وكيفية القصر وما الصلوات التي تقصر وجمع الصلوات والمسح على الجوارب والخفاف والفطر في الصيام وغيرها من أحكام السفر، هذه ينبغي أن يتزود بها العبد قبل أن يخرج إلى سفر.
جزاك الله عنا خيرا، نسأل الله جل أن ينفعنا وإياكم بما ذكر. واليوم تكلمنا عما قبل العمرة، وفي الحلقة القادمة بإذن الله عز وجل نبدأ عمرتنا بإذن الله ونذكر ما فيها من أحكام. أقول هذا القول وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله.
وإن من على صغار العلم قبل كباره بحسن الفهم رب التلاميذ هو الرباني ذو الفقه والحكمة والبيان. وفي كتاب العلم في البخاري علق والمعنى بفتح الباري وثالث من بعد عشرة أتى حسن سؤال واستماع يا فتى هما الجناحان لكسب